الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
كان الكلام ولا يزال حول قصة الجندي عبد الغفار رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخذته الغيرة والحمية على سيدة النساء الصديقة الكبرى مولاتنا الطاهرة الزكية فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله ظالميها. وقد تلونا على ما سمعكم الكريمة القصة بكاملها. ونلخصها بالعبارة التالية: أن هذا الجندي قتل ناصبيا لأنه شتم سيدة نساء العالمين مولاتنا الزهراء الزكية صلوات الله عليها، ثم فر من تلك المدينة وهي مدينة خوخ أو خوي إلى الأماكن المقدسة في العراق. فأول ما زار هو مقام الإمام سيد الشهداء، ثم أمير المؤمنين علي، ثم الكاظميين صلوات الله عليهم، ثم العسكريين، ثم السرداب. الإمام الحجة زاره في السرداب، والإمام الحجة ليس قاتلا في السرداب كما يتوهم المخالفون، حيث يعيرون الشيعة بأنهم يلتجئون إلى السرداب لأن إمامهم محبوس في السرداب. وهذه شبهة في مقابل البديهة. من البديهيات عند الشيعة الإمامية أن الإمام الحجة ليس محبوسا في السرداب، أن الله أطال بعمره الشريف وهو حي يرزق ويتجول بين الناس ويقضي حوائج الملتجئين إليه بإذن الله إلى ما دوى ذلك. ثم هذا الجندي الصالح الموالي التجأ إلى ثامن الأئمة مولانا الإمام الرضا صلوات الله عليه، ويظهر من القصة أن إيحاءات الإمام الحجة المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف الفداء أشار إليه بأن يلتجئ إلى مدرسة في شيراز. وهناك بدأت رحلة الجندي عبد الغفار، الرحلة الروحية الولايتية، عنيت بذلك الولاية والنصرة للإمام الحجة المنتظر، أو أخذ الثمار من هذه الولاية والنصرة. هناك كان يخرج بعد وسط الليل أو في وسط الليل للتهجد مع الإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف الفداء. هذه فحوى القصة. ثم أنبأه الإمام عليه السلام بأنه سيموت في الليلة الفلانية، وبالفعل تم ما قاله الإمام، لأن الإمام لا يقول إلا حق، أنه يخبر عن الله، هو عين الله الناظرة في خلقه. والذي نستفيده من هذه القصة هو الأمور التالية، ولكن قبل أن أشير إلى هذه الأمور التي يمكن أن نستفيدها من هذه القصة، على الهامش أقول، كوننا في أول ربيع أو الربيع الأول، هناك مناسبات متعددة في ربيع. أول مناسبة هي هجرة النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله في ربيع الأول، ومبيت أمير المؤمنين على الفراش، وهذه قد تغافل عنها المخالفون واتبعهم على ذلك البتريون، لقد تصافقوا في التحريف أو على التحريف، حيث ادعوا أن هجرة النبي في محرم. الآن لا تجد قناة شيعي لاحظوا في محرم، أول محرم يقول لك أول رأس السنة الهجرية، كل لا استثنى هذا، إن دل على شيء إنما يدل على بترية هؤلاء، وأنهم توافقوا مع المخالفين بجعلهم لرأس السنة الهجرية في أول محرم، مع أن النصوص القطعية قطعية الصدور، مش إنه والله ظنية الصدور، قطعية الصدور، دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله هاجر في أول ربيع، وولد في الثاني عشر من ربيع الأول. مخالفون عكسوها، قالوا إنه هجرته كانت في محرم، وولادته كانت شنو في أول من ربيع، مع أن هجرته كانت في أول من ربيع. الشيعة يقولون أن ولادته في الثاني عشر من ربيع، وهجرته في أول من ربيع، وصل إلى المدينة في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر. ولكن الكليني في الكافي وغيره من المؤرخي الشيعة اتفقوا على أن ولادة النبي كانت في الثاني عشر من ربيع، فتزامنت ولادته مع وصوله إلى المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع. إذا ما هذا الإهمال الذي نراه على القنوات الشيعية حتى التي تدعي الولاء لأهل البيت ومعروفة بولائها وببثها للبرامج الشعائرية؟ ما أريد أن أحدد للأسماء، أنتم تعرفون. فدعوا أنهم جاهلون بأن النبي هاجر في ربيع، هذه لا يصدقها عاقل، لأن أصحاب هذه القنوات لا سيما القنوات الموالية أصحابها من المراجع المعروفين بالولاء لأهل البيت فكيف يسمحون للقيمين على هذه القنوات بأن يثبتوا على قنوات على شاشات قنواتهم في أول كل رأس من محرم من شهر محرم دغري على السريع كله دغري ورأس السنة الهجرية كذا وكذا؟ أليس هذا تحريفا؟ هذا عين التحريف وعين الكذب، وهذه بدعة ما بعدها بدعة، لأن النصوص قالت أن النبي هاجر في ربيع، هم يقولون أنه النبي هاجر في محرم، يتوافقون معكم هذا واحد. اثنان، من المناسبات من المناسبات الأليمة في أول من ربيع هو الاعتداء على مولاتنا الصديقة الطاهرة وإسقاط جنينها مولانا وسيدنا محسن صلوات الله عليه، والذي أسقط جنينها هو عمرو بن الخطاب، فما يعميه علماء الشيعة حرصا على الوحدة هذه لقلقت لسان، لأن هذه الحادثة مثبتة في تواريخنا وتواريخ بعض أعلام المخالفين. ابن قتيبة الدينوري يذكر بشيء من التفصيل كيف أن عمر بن الخطاب اقتحم دار سيدة النساء ودار أمير المؤمنين علي عليه السلام، وحتى أنه يذكر بأن محسن إنما قضى أو مات بفعل ضربة قنفذ. قنفذ كان مولى لعمر بن الخطاب، وهو ممن ضرب سيدة النساء صلوات الله بأمر من عمر، وعمر ضرب سيدة النساء وضغطها بين الحائط والباب، عصرها بين الحائط والباب، وأدخل مسمار الباب في صدرها الشريف، هذا مضاف على أنه كسر أضلاعها، رواية الشيخ الصدوق، وأثبتناها في كتاب باب المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد، ذكر بأن أضلاعا كسرت لسيدة النساء فضلا عن المسمار الذي نبت في صدرها حال الضغط، ضغطها بين الحائط والباب. ولم يكتفي بذلك، ضربها على خدها حتى تناثر قرضها، رواية الشيخ المفيد في الاختصاص، ضربها على خدها من وراء الخمار، وليس صحيحا كما يروى هذا المقطع في كتاب سليم بن قيس لأنه ضربها، يقول سلمان يقول له أبو ذر وهل كان عليها خمار؟ قال لا والله ما عليها من خماري. هذا مو صحيح، هذا تحريف على كتاب سليم بن قيس. هي كانت عالمة ملهمة من قبل الله تعالى، ملهمة بما سيجري عليها من القوم، فعندما ردت عليهم من خلف الباب كانت متجلببة بجلبابها، لأنها تعلم أنهم سوف يدخلون عليها الدار وسوف يضربون وسوف وسوف وسوف. هذا تفصيل تكرره في كتاب باب المداد، وإن شاء الله عندنا حلقات تفصيلية في قضية الاعتداء على سيدة الطهر مولاتنا فاطمة روحي فداها ولعن الله ظالميها. المناسبة الثانية الأليمة، المناسبة الثالثة، وهي شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام والد إمامنا المعظم الإمام الحجة المنتظر. إذن هناك ثلاث مناسبات. المناسبة الأولى هجرة النبي وقد تغافل عنها القوم، لسيما مبيت أمير المؤمنين، عندما هاجر النبي فر من المدينة من مكة إلى المدينة وأبات على فراشه أمير المؤمنين علي عليه السلام، هذه تغافل عنها القوم كلهم في أول ربيع شيعة المسلمين. المناسبتان الأخريان كما قلنا شهادة مولانا محسن وشهادة مولانا الإمام المعظم الحسن العسكري. هذا أحببت ذكر هذه المسار على الهامش من باب المقدمة ولإبراز مظلومية سيدة النساء صلوات الله عليها من قبل بعض الشيعة ومظلومية أمير المؤمنين من قبل بعض الشيعة في أول من ربيع ومظلومية رسول الله من قبل الشيعة حيث جعلوا هجرته في شنو في محرم وتغافل عن هجرته في أول ربيع كما عودا على بدء ماذا نستفيد من قصة الجندي عبد الغفار كما أشرت إليكم سابقا نستفيد منها الأمور التالية الأمر الأول المحبة الشديدة لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها وكذا المحبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطاهرين والأخبار والآيات الدالة على وجوب محبتهم وإطاعتهم كثيرة جدا فمن الآيات الدالة على وجوب محبتهم الآية 23 من سورة الشورى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على وجوب محبة أهل البيت عليه السلام يعني يجب على المؤمنين أن يودوا ويحبوا أهل البيت الحب مع الانقياد إليهم يعني مع الطاعة هلا كيف نستفيد لأن المودة في اللغة هي بمعنى المحبة الشديدة طب كيف نستفيد من الآية أن هذه المحبة مقرونة بالطاعة نستفيد من شنو من أجر الرسالة قل لا أسألكم عليه أجرا يعني لا أريد منكم أجرا على تبليغ رسالتي في الدنيا وإنما أريد شنو الأجر هو شنو الأجر في مقابل التبليغ هو شنو مودة شنو أهل البيت يعني المحبة مع الانقياد إليه أن تأخذوا المعارف منهم المعارف والأحكام وكل شيء أن تأخذوه من أهل البيت إذن المودة مقرونة بالمحبة المحبة الشديدة مع شنو مع الإطاعة والانقياد إليه هناك آيات تؤيد هذه الآية الشريفة آيات الإطاعة وآيات الولاية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأخبار كثيرة دلت على أن المراد من أولي الأمر هم آل محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم
وهناك أخبار بالمئات عرضها صاحب البحار رحمه الله عليه تشير بوضوح على أن من علامات الإيمان هو حب آل محمد صلى الله عليه وسلم نذكر خبرين في هذا المجال وأن المبغض لهم هو إما ولد زنا وإما ولد حيض وإما أنا في رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال علامات ولد الزنا ثلاث سوء المحضر يعني سوء المحضر يعني إذا حضر في مجلس أهل المجلس يكرهونه لسوء خلقه إما لخبث لسانه وإما لسوء أخلاقه وإما لنميمته وإما وهكذا سوء المحضر والحنين إلى الزنا وبغضنا أهل البيت هذه رواية رواية أخرى عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: من أصبح يجد برد حبنا على قلبه فليحمد الله على بادئ النعم. قيل: وما بادئ النعم؟ قال: طيب المولد. يعني كل واحد بيعرف حاله طبقا لهذه الرواية التي هي عرفتنا. اللي بيحب أهل البيت فليعلم أن شنو؟ أن أبويه صالحين فأنجباه من حلال وليس من حرام. رواية ثالثة: عن زيد بن علي الشهيد عن أبيه الإمام السجاد عن جده أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، من أحبني وأحبك وأحب الأئمة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده، فإنه لا يحبنا إلا من طابت ولادته، ولا يبغضنا إلا من خبثت ولادته. رواية أخرى وهي مهمة عن داود بن الحسن عن أبي رافع عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق، وإما لزنية، يعني لزنا، يعني ولد من زنا، إما أنه منافق، هذا إذا كان شنو؟ إذا كان أبواه صالحين، ولكن هو طلع معاكس لأبواه، هذا بدل على أنه شنو؟ البيئة أثرت به، أو الحرام، أكل الحرام، فصار منافقا، مثل جعفر الكذاب، وعبد الله الأفطح، وغيره، أنه أولاد الأمة، ومن أولاد الأمة. إما منافق، وإما لزنية، وإما امرؤ، يعني أنه امرؤ حملت به أمه في غير طهر، يعني كانت تتصور على أنها شنو؟ أنها في الاستحاضة، وهي في الواقع في الحيض، فانعقدت النطفة وهي في حيض، أو دلست على زوجها، قالت له: أنا شنو؟ أنا في الاستحاضة، وهي في الواقع كانت في الحيض، فبيطلع الولد شنو؟ ابن حرام. والروايات كثيرة في هذا المطلب، عرضنا فقط قسما. هذا الأمر الأول كما قلنا، المحبة الشديدة لسيدة النساء. يعني لو ما أنه الشيخ عبد الغفار كثير المحبة، شديدة المحبة لسيدة النساء، لما كان تصرف هذا التصرف وقتل ذاك الناصبي الذي شتم سيدة النساء. هلا تشوف العاشق والمعشوق، إذا رجل يعشق امرأة يسترجي واحد مثلا يتطاول عليها بكلمة، نحن بنشوف بالعرف. هلا بينصف الله، ما حدا بيدافع عن الله، بينصف أهل البيت، ما حدا بيدافع عن أهل البيت. كنا سابقا إذا بينسب زعيم من الزعماء لشدة محبتهم، لا، إني مش بيحبوه، إني بيحبوا الدولار طوال، يقوم دغري على الفور يقتل. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أنه ليس محبا لله ولرسوله ولا لرسوله ولا لأهل بيته. غيرته وحميته على هذا الذي ينعم عليه بالمال لا لأجل سواد عيونه، لأجل مر بينقطع عنه المدد، كيف بده يتبلغ له؟ ما شوف، هذا على قاعدة شنو؟ على قاعدة عمر بن سعد: اشهدوا لي عند الأمير أني أول رام رمى الحسين. الإمام هو شو بيحب يزيد؟ هو بيحب مال يزيد. أول من رمى الإمام الحسين عليه السلام هو عمر بن سعد، أخذ السهام لأجل شنو؟ الري، ملك الري، ملك الري منيتي. هولي هكذا اللي بيحبوا حسن نصر الله، أو بيحبوا فلان، أو بيحبوا حبا بالدولار، حبا بالمال. على فرض بحبه، بيطلع بحب هذا الزعيم اكثر من الله واكثر من اهل البيت وهكذا. هذا شنو مصيره عند الله؟ الغريب يقول لك هذا شنو؟ هذا من العباد، هذا من افضل الناس وهذا من احسن الناس. إذا المحبة الشديدة هي التي دعت الولي الصالح الجندي عبد الغفار في أن تأخذه الحمية على سيدة النساء، فقام وقتل ذاك الذي شتم سيدة النساء. هذا الأمر الأول، محبة الشديدة. الأمر الثاني، الحمية والغيرة، يعني بمعنى المروءة والنخوة والنخوة، الحمية لأجل ذوات لأمة الأطهار أو أهل البيت بشكل عام، للزود عن أحكامهم وعقائدهم ومنازلهم ومقاماتهم ومعاجزهم وظلماتهم. هذه كلها تدخل شنو؟ في مصادق شنو؟ مصادق الحمية لأهل البيت. وثمة سؤال يجول في ذهن بعض المغفلين من عمائم الصوف، وهو التالي: أن العصبية مذمومة مطلقة حتى لأهل البيت. وهذا السؤال كما قلت لكم يردده جماعة من أهل العلم، هم شيعة، في قنواتهم الفضائية، في منتدياتهم الإلكترونية وغيرها. سمع أنا من كذا واحد، بس تحكي مثلا بقضية الظلمات، بس تحكي بقضية الكرامات، كرامات العالم يقول لك هذا غلو، هذا عصبية، انت عم تتعصب. أو إذا بدك تدافع عن أهل البيت وأنت عم تتعصب لأهل البيت. نعم، شو التعصب يعني حرام لأهل البيت؟ التعصب لله مطلوب، التعصب لأهل البيت مطلوب، التعصب لرسول الله مطلوب، مطلوب شرعا وعقلا. فكما أن الإنسان يتعصب لوطنيته أو لقوميته أو لجاره، أو يتعصب مثلاً لأخيه أو لأمه إذا شتمهم البعض، ما عم تلاحظوا أنت بالعرف؟ إذا واحد مثلاً يسب الله محضر، لا أحضر، قلنا صحيح، عم نلاحظها مراراً، لاحظناها مراراً وتكراراً. إذا واحد انسبت أمه بيقتل هذا السبب، عم ينسب الله وينسب مثلاً النبي أو أحد من أهل بيته، ولهذا لا يعنيه، يصطفل في الله وأهل البيت يصطفل فيه. إذا العصبية لأجل الحق مطلوبة، أما العصبية أن يتعصب الواحد للباطل هذا غير مطلوب، غير جائز. أن تتعصب للباطل هذه تسميها الأخبار بالعصبية المذمومة، أما أن تتعصب للحق يجب أن تتعصب للحق. ولا كيف بدك تدافع عن الحق؟ إذا أنت ما تعصبت للمقدسات التي تعتقد بها فهذا لا يسمى إيمانا. النصارى يتعصبون لمعتقداتهم، اليهود يتعصبون لمعتقداتهم، المجوس كل حتى العلمانيين يتعصبون لقوانينهم ولزعمائهم. طيب على أي أساس؟ التعصب لهؤلاء جائز، بس إذا وصلت النوبة إلى آل محمد بقول هذا عصبية، دي ما بيجوز نحن نتعصب لأهل البيت. لكن لمين عم تتعصب أنت؟ يعني أنت عم تمنع الشيعة أن يتعصب لأهل البيت، يعني بالملازمة عم تقول له تعصب لأعمدة السقيف، تعصب لمن قال أو لمن نعت النبي بأنه يهجر. طب أنا بدي أسأل هؤلاء الذين يقولون للشيعة إنه أنت إذا بتحكي بالفضاء والظلمات أنت عم تتعصب، هل بيوجهوا هذا السؤال لنفس المخالفين لما تنازلوا عن مستحب من مستحباتهم من أجل الوحدة؟ بين علماء ما قالوا له لهول الناس اللي بيتعصبوا لعمر أو بيتعصبوا لعائشة أو لحفصة أو لكذا، ما بيقولوا له أنه أنتم عم تتعصبوا لي، هذا عصبية مذمومة بتبعد منكم الشيعة. دائما النوبة عم تجي من هؤلاء الصعاليق من الشيعة، ما بدهم حالة اسمها حالة ولاء لأهل البيت، ولا حالة شنو؟ تبرؤ من أعداء أهل البيت. وهذا الذي تقوم عليها الوحدة ويسعى إليه أعمدة الوحدة في زماننا هذا. سطحوا الإمامة، سطحوا مفاهيم الولاية، نسفوا مفاهيم البراءة من أساسها. والدليل على ذلك أول ما ذكرته في أول الكلمة على أنهم شنو جعلوا أول رأس السنة الهجرية في محرم، وسعوا نحو شنو قضية الآذان والإقامة أو وقت الغروب وقت طلوع الفجر، صار الوقت واحدا تقريبا يفصل بينهم بدقيقتين أو ثلاث. بعد المستقبل ترون يصير الأذان واحد في نفس الوقت. وهل بدا ذلك؟ إذا التعصب لأهل البيت مطلوب، أنا أروي لكم بعض الأخبار التي تدل على حسن التعصب للحق، منها ما رواها الكافي رحمه الله عليه في الجزء الثاني من كتابه أصول الكافي باب العصبية. سوف أتلو هذه الأخبار على من لعله لم يسمعها من قول بعض المعممين، أو إذا سمعها أنكرها. إني سامعين يبين، ولكن يحرفون الكلمة عن بعض مواضعه ليلبسوا على الناس دينهم. نحن منذكرهم ونلقي الحجة عليهم، نقول كما قال صاحب الكافي الروايات الشريفة عن أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم، مولانا الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم قال: من تعصب أو تعصب له، إذا من تعصب أو تعصب له يعني بغير حق، يعني بيكون واحد على ضلال بيتعصب لضلاله أو بيتعصب للمضلين الذين أضلوه، هذا من تعصب لنفسه وهو يعرف أنه على ضلال، أو تعصب لغيره ممن يعرفهم أنهم على ضلال، فقد خلع رغبقة الإيمان من قلبه. يعني اللي بيتعصب للباطل خرج من شنو؟ من ربقة الإيمان، خرج من الرجل. إذن الأخبار هلأ هذه عم نص عليها، أول خبر بيقول على أنه اللي بيتعصب للباطل. كيف يفهمتها؟ الأخبار الأخرى هي اللي هلأ بدها تفهمكم إياها، مش أنا، أنا عم فسركم إياها طبقا للأخبار التي سوف تأتي معها. الخبر الثاني عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. هل هذان الخبران إنه شنو أنا فسرتم على إنه شنو؟ إنه هو الذي يتعصب للباطل، شاك؟ مع أنه هو ليس فيهما شيء من هذا القبيل. قلت لكم مش عم جيبها من جيبتي، جيبها هلا من الأخبار. إذن هذان الخبران المتقدمان فسرناهما بما يتوافق مع الأخبار، إنه هو المراد من هذه من تعصب أو تعصب له تعصب للباطل. خبر ثالث وهو يشير إلى العصبية الحميدة الحسنة بسند صحيح عن حبيب بن أبي ثابت عن مولانا الإمام علي بن الحسين عليه السلام قال: لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب. لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب، وذلك حين أسلم غضبا للنبي في حديث السلة الذي ألقي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عم يمدح الخبر حمية حمزة. حمزة أخذته حمية وعصبية لما رأى المشركين أخذوا السلة امعاء الميتة ووضعوها على النبي وهو يصلي في بجانب الكعبة، فغار على النبي، أخذته العصبية لنصرة النبي. هنا جاءت الأخبار وتمدح حمزة صلوات الله عليه على هذه الحمية والعصبية. إذن هذه عصبية مطلوبة، أن تتعصب للنبي، تتعصب لأهل بيت النبي، هذه مطلوبة بنص هذا الخبر. خبر آخر: بسند المعنى عن الزهري قال: سئل علي بن الحسين الإمام عليه السلام عن العصبية، هل هذا الحديث الشريف يوضح الأخبار كما قلت؟ مع أنه الحديث الثالث أو الرابع عن حمزة صلى الله عليه وسلم فقد قد فسر يعني هذا. سئل الإمام علي بن الحسين على العصبية فقال: العصبية التي يؤثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، هذه العصبية المذمومة. وليس من العصبية، ثم يفسر صلى الله عليه وسلم، ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. يعني ليس من العصبية أن تحب قومك إذا كانوا من الصالحين تتعصب لهم لأنهم مؤمنين مظلومين مثلا، إذا كانوا ظالمين حتى لو كانوا مؤمنين. حينئذ إذا تعصبت للباطل لبني قومك مع باطلهم هذه عصبية مذمومة، أما إذا تعصبت لقومك الصالحين المظلومين فهذه عصبية مطلوبة. شوفوا، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، يعني المؤمنين منهم أو المظلومين أو الإمام حق حتى لو كانوا كفار، بس مظلومين معهم حق، اختلفوا مع عشير أخرى، ولكن الحق معهم. أنت تتعصب للحق ولا تتعصب لهؤلاء لأنهم قوم، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. فإذن على أي أساس يأتي هؤلاء البتولين يقولون أنه يوجهون الخطاب لكل شيعي موالي كلمة حكي بالظلمات أو حي أنه أنت تتعصب، أنت هذه عصبية، ما بيجوز هذا العصبية، كلامكم غير جافز. هذا الأمر الثاني كما قلنا لكم، الحمية لأهل البيت أن يتحرك بلسانه ويتحرك بيده، وهو ما أشار إليه الأمر الثالث، الدفاع عن المقدسات والذوات المقدسة باليد. لأنه طارة تأخذ الحمية باللسان البيت، يعني يستنكر الباطل، يستنكر مثلا المنكر بلسانه ولكنه لا يتحرك بيده. فالذي نستفيد من قصة الشيخ، من قصة الجندي عبد الغفار، هو أنه أخذته الحمية، الغيرة، العصبية، التحيز لنصرة المظلوم، لنصرة النبي وآل النبي، أخذته هذه الحمية لنصرتهم باليد، لم يكتفي باللسان، باليد. إذن الأمر الثالث باليد، يتناول الدفاع عن المقدسات والذوات المقدسة باليد ولا يكتفي باللسان، وهذا الدفاع بسبب الحمية، الحمية بأعلى مراتبها.
عبد الوهاب بن عبد الحميد بس في قلبه يستنكر هذا الذي حصل امامه من سب المقدسات. هذا مؤمن ضعيف الايمان، وطرد الله بيقول له ويلك هذا افضل من الاول. طرد الله يحرك يده، يحرك يده ولو كان لوحده. هذا مؤمن عالم بالايمان. فالدفاع بسبب الحميه. هذه بين هلالين لا تعرفوا ما معنى الحميه بالشكل الدقيق، التحيز لنصره الحق. هذه بهذا المعنى العصبيه الممدوحه، الحميه الممدوحه، التعصب او التحيز للحق اينما وجد، لا سيما يتاكد هذا في نصرة النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الشيعي الموالي ما بيسمح لأحد أن يدنس أسماء الأئمة، لا يسمح لأحد أن يدنس حجر من مقامات الأئمة. وهذه ما بدها فتوى. هدم مقامي الإمامين العسكريين، ما حدا تحرك من شيء، بس استنكارات على الفضائيات، وصار ضعاف النفوس في العراق. صار بده يستفتوا السيد السيستاني، بتسمح لنا نروح لسامراء؟ حبيبي ما بدها فتوى، ولو افتى لك بعدم الروحه ما بيجوز تطيعه. انتوا يا كلاهما سواء في الحساب يوم القيامه. مسيره مليونيه منعت حتى ما تعمل فتنة. ايش في اعظم من فتنة انه هدم المقام الشريف للامامين العسكريين عليهم السلام؟ هذا مش اذلال للشيعة؟ شو وين الحمية؟ ما عندهم حمية. بلبنان مظاهرة، ما صار فيه مظاهرة، مظاهرة 15 خرداد مناسبة الثورة عندهم، مظاهرات ومهرجانات ما بيعنيه المقام الإمامين العسكريين. لا حمية كحمية حمزة، لا حمية كحمية حمزة. فالذي لا تحركه الحمية على المقدسات فليصلح نفسه، فليعلم أنه شنو؟ أنه ضعيف الإيمان. والله ما له شغل معه، والإمام الحجة ما له شغل، عليه أن يصلح نفسه ويتوب من خطيئته. خوفان من الموت من كلة موت واحد، ألف ضربة، ألف ميتة بالسيف خير من ميتة على فراش، أو ألف ضربة بالسيف خير من ميتة على فراش. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، تموت قتلا في سبيل الله، في سبيل الأمة، لأنهم دنسوا أسماء الأمة وسبوهم وشتموهم واعتدوا على مقاماتهم. تموت في سبيل الدفاع عنهم خير لك من أن تموت على فراش. لا حمية كحمية حمزة، ولا حمية كحمية هشام بن الحكم. ضرب لكم قصة هشام بن الحكم الذي قال عنه الإمام الصادق عليه السلام: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. لاحظوا ذروا هذه القصة لأهميتها، لم تتناول الحمية على معتقدات الإمام الصادق صلوات الله عليه. في الكافي في جزء واحد، الجزء الأول صفحة 169 حديث 3، حديث 3. حديث 4 يشير لما جاء هشام بن الحكم يقول الراوي وهو أول ما اختبطت لحيته، أول ما نبت له شعر على لحيته، وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه، قال لما دخل فوسع له الإمام الصادق، وسع له المجلس، فقال ناصرنا بقلبه ولسانه ويده ونشيع. وين هذا المرجعات بتخمدهم ينسبنوا شي مرجع من مرجعهم يوم الدنيا، لما نسب السيد السستاني سبوا السيد السستاني، طلعت المظاهرات المليونية في العراق وبلبنان وبإيران ما تشبه قربوا الدنيا، وقالوا مستعدين نحن نضحي بأنفسنا. لما حسن نصر الله عملوا له كتاب للال بي سي، طلع ناس على البير حسن قالوا احنا 15,000 فداي مستعدين نضحي بانفسنا كرمال السيد حسن. قالها لما قالوها هولي، قالوها لما هدم المقام الشريف للامامين العسكريين، لا والله بالله هذا الخبر لأهميته عن الإمام الصادق عن يونس بن يعقوب قال كان عند أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام جماعة من أصحابه، منهم حمران بن أعين محمد بن النعمان وهشام بن سالم والطيار وجماعة فيهم وجماعة أخرى فيهم هشام بن الحكم وهو شاب. فقال أبو عبد الله يا هشام، انتخب هشام بن الحكم، يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد قاضي البصرة، وكيف سألته، كيف سألته، كيف أفحمته؟ هذا ليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يغلفه الله في قلب من يشاء. لا هشام بن سالم ولا الطيار ولا غيره من فطاح العلماء الكلام اللي كانوا تلاميذ الإمام الصادق وصلوا إلى مرتبة هشام بن الحكم. شوف الميز عند الإمام الصادق، انتخب من بين هؤلاء قال له يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته قاضي البصرة. قال هشام يا ابن رسول الله إني أجلك وأستحييك، أجلك من التجليل، أنت إمامي قائدي مولاي أستاذي، أنا أجلك وأستحييك يعني أستحي منك، أنا أحكي أمامك، ولا يعمل لساني بين يديك. فقال الإمام أبو عبد الله عليه السلام إذا أمرتكم بشيء فافعل. قال هشام بلغني، هلا بلش هشام يحكي القصة، بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، أنه عرفت على أنه عمرو بن عبيد قاضي البصرة قام يتكلم عليكم يعني أهل البيت، فقام هذا الأمر اشتد في نفسي يعني عظم علي، فعظم ذلك علي، هذه العصبية، هي العصبية المطلوبة الحمية، لما شفته عم يتكلم عليكم عظم علي هذا هذا الأمر، فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد ومن علماء الكبار بالبصرة، وعليه شملة سوداء متزر بها من صوف، وشملة مرتدم بها والناس يسألونه، فاستخرجت الناس يعني طلبت الناس أن يفرجوا بي حتى أنا أصل إليه، يعني وسعوا لي فأفرجوا لي، فسحوا لي الجامعة ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي. شوف الأدب، جلسة العبد، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي. ثم قلت: أيها العالم، إني رجل غريب، تأذن لي في مسألة؟ أنا غريب عن البصرة، عندما تسأل مسألة تأذني؟ فقال لي: نعم. فقلت له: ألك عين؟ شوف هذه الحكمة، هي حكمة. منين اجت الحكمة؟ من خلال اتباعي للإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. وأخذته الحمية على الإمام الصادق، قال له: روح القدس خذ. روح القدس في جنان الساقورة ذاق من حدائقنا الباقورة. حسان بن ثابت يمن بيوم الغدير تلا قصيدته العصماء في أمير المؤمنين، شو قال له النبي؟ ما معناه، مش حافظ النص بالكامل، ولكن بصب بها العين الله: لازلت مؤيدا يا حسان بروح القدس ما دمت معنا. وهذه فائدة روح القدس. النبي وآله صلوات الله عليهم معهم روح القدس، مش معناته أنه هو بيسددهم روح القدس، يسدد شيعتهم روح القدس. روح القدس بمعنى الملاك هذا خاص بالموالين من الشيعة، أما الروح القدس التي يعني أو الذي يعني القدرة الإلهية أو السلطنة الإلهية، هذه الله مباشرة ينزلها عليهم. روح القدس بالمعنيين، وقد فسرت أنا ما المعنيين هذين في كتاب شبهة القاب مصروف التهلك، فليراجع. قال له: ألك عين؟ فقال: يا بني، أي شيء أو أي شيء هذا من السؤال؟ وشيء تراه، كيف تسأل عنه؟ تسألني عن عيني وأنا أرى بعيني وأراك بهذا العين. فقلت: هكذا مسألتك، أنا عم بسأل. هاي الرواية هذه يجب أن تدون بماء الذهب، هذه على كل شيء أن يضل هذه طابعها ويتأمل فيها، وبالأخص هؤلاء اللي بيدرسوا الحوزات، إذا ما أتقنوا أصول الكافي وما تدبروا روايات أصول الكافي لا يفقهون شيئا من أمر أهل محمد. وهذا الذي يمغص المخالفين وأعوانهم مثل الحيدري وياسر عودي ومحمد حسين وجميع الدعوتيين، بيمغصوا كتاب الكافي وكتاب تفسير القفي، هالكتابان بيمغصوا، لأنه فيهن شنو؟ فيهن في هذه الكتب مقامات ألها، يعني ما بدهم أنه تروج بين الشيعة مقامات ألها، يعني بدهم يثبتوا من ولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع. قلت: هكذا مسألتي. فقال: يا بني سل، وإن كانت مسألتك حمقاء. قلت: أجبني فيها. قال لي: سل. قلت: ألك عين؟ رجع كرر عليها: ألك عين؟ قال: نعم. قلت: ما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص. قلت: فلك أنف؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة. قلت: ألك فم؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أذوق به الطعم أو الطعام. قلت: فلك أذن؟ أي ألك أذن؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوت. قلت: ألك قلب؟ شوف بلش يتدرج معه ووصل للقلب، يوصل عن حكمة. قال: لك قلب؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس، كل شيء بشوفه بعيني وأسمعه بأذني وأشمه بأنفي وأتذوقه بفمي، كل هذا لمين بيرجع؟ كل هالمنافذ هذه بتروح لوين؟ بتروح للقلب، قلب أساس الحياة. هلا اختلف بين القلب، هل هو الدماغ ولا القلب؟ لا، القلب للصنوبري، هو أساس حياة الدماغ. لو ما القلب الصنوبر اللي فيه الدم ما بيعيش دماغ، مجرد ما يقطع الواحد يقطع له وريده، انقطع الدم عن الدماغ مات الدماغ. الأصل هو القلب الصنوبري على شكل كوز صنوبر. قال فما تصنع؟ قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس. قلت أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ يعني ما فيها العين تستغني عن القلب، ما فيها الأذن تستغني عن القلب والفم والأنف ولا ما فيهم يستغنوا عن القلب؟ فقال لا. شوف طبيب وحكيم، طبيب وحكيم. قال لا. قلت وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ يعني العين سليم والأذن سليم والأنف سليم والفم سليم، طيب كيف بدأت تستغني عن القلب مع أنها سليمة؟ قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب. كل شيء، لأن احنا فعل أوتوماتيكية من دون ما نحس أو نشعر. أنا عندما أرى عملية معقدة في عالم الطب، عالم الرؤية، كيف الصورة تنطبع بالعين ثم بتتوجه دغري مباشرة لأقل من رمشة عين إلى أقل من رمشة عين إلى الدماغ وهكذا، ردته إلى القلب فيستيقن القلب ويبطل الشك. إذن القلب هو الأساس لهذه الجوارح. قال هشام فقلت له فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح، أليس كذلك؟ شو قال له هذا القاضي؟ قال نعم، اعترف أنه الله عز وجل خلق القلب للإنسان حتى لي إذا هذه الجوارح شكت في شيء ترده إلى القلب. القلب هو اللي بيفصل، يعني الدماغ أو القلب، الدماغ هو فرع القلب مثل ما قلنا. قال نعم. قلت لا بد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح، صح؟ قال له يعني لابد أن يكون في قلب ترجع هذه الجوارح إليه، صحيح ولا لا؟ قال له نعم صحيح. شوفوا هلا كيف إجا، هذا باب المغالطة، باب المغالطة، يعني تستعين بالمقدمات التي يعترف بها الخصم ثم تنقلب عليه من نفس المقدمات التي يؤمن بها. قال نعم. فقلت له يا أبا مروان، هو هذا القاضي عمرو بن عبيد يلقب يكنى بابن مروان، فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك، يعني قلبك، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. قال فسكت ولم يقل لي شيئا. زبدة المخض، قال له يعني الله عز وجل الذي جعل لي جوارحك هذه المتعددة جعل لها قلبا ترجع إليه في حال شكت في شيء أو لم تستيقن بشيء معين، ترجع إلى القلب وهو إمام هذه الجوارح. وعق عن إمام القلب، مش إمام. لما القلب في عين بتتحرك عين أو يد وكذا، والقلب أساس الدم. قال له الله عز وجل جعل لبدنك إماما ترجع إليه الجوارح في حال شكت في شيء شمته أو ذاقته أو رأته إلى ما هنالك، ولم يجعل لهذا الخلق إماما يرجعون إليه في حال شكهم في حكم شرعي أو عقيدة أو بيان أو كذا وكذا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام.
ثم التفت إليه فقال أنت هشام بن الحكم؟ سمعت ضرب أطناب العراق، وكان في المدينة هشام وين سمعت ضرب الأطناب في العراق. فقلت لا، من باب التورية حتى ما يقتل. قال أمن جلسائه؟ هلا كيف وراها نحن ما نعرف. بس الكذب حتى الواحد ينجي حاله من الموت جئنا على القاعدة يا بعض. بس أجله من هذا في دوري يكون الإمام ألهمه صلوات الله عليه وسلم. قد يقصد قد يكون قصد مثلا أنا لست هشام ابن سالم زميله هشام ابن سالم قال له أنت هشام ابن حكم قصد أنا لست هشام ابن سالم لعله لا قال أمن جلسائه يعني أنت من جلساء هشام بن الحكم من تلامذته قلت لا قال فمن أين أنت قال قلت من أهل الكوفة هو صحيح من أهل الكوفة ولكنه كان عند الإمام تلميذ عند الإمام بالمدينة قال فأنت إذن هو قال له إذن أنت هو هشام بن الحكم ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتى قمت شوف أكرمه هذا عمرو بن عمر قال فضحك أبو عبد الله الإمام عليه السلام وقال يا هشام من علمك هذا قلت شيء أخذته منك وألفته فقال هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى
اللهم صل على محمد وآلي محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم
هذا ابن أصل اعترف شيء أخذته منه يا مولاي يا صاحب الله الأمر الرابع توطين النفس على وجوب نصرة النبي وأهل بيته فقد واحد يوطن حاله على نصرة النبي كما وطن الجندي عبد الغفار نفسه على النصرة بدك أنت تحتمل يوما ما تختبر توطن نفسك تعقد العزم حتى إذا مت قبل أن تختبر الله يثيبك على هذه النية إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى قد واحد يروي الخير ينوي أن يكون من خدمة الإمام الحجة ولكنه لا يدرك الإمام الحجة هذه النية الصادقة كأنه شنو كأنه خدم الإمام الحجة الأمر الخامس الحمية لأهل البيت لا تقطع رزقا ولا تنقص عمرا بل العكس هو الصحيح وذلك لأن الحمية لهم صلوات الله عليهم من أبرز مصاديق إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي جاءت فيها النصوص الكثيرة لا سيما عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أصل الله للأهل روحي فداء قال بحق الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل يعني إذا أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ما بيقرب أجلك بتقول لي والله قد يقتلني هذا أو قد مثلا يعطبني أو قد مثلا إلى مهلك ما بيقربوا إلى الموت ولا ينقصان من رزق ما بينقصوا رزقك رزق من رزقك أنت موظف مثلا في مؤسسة ورأيت منكرا لا تنكره وتقول حرصا على أنه ولا يطردوني لا حبيبي إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر بيزداد رزق لأنه رزق من عند الله مش من عنده هو بيحنن القلوب عليك إني قال بيحنن قلوب المؤسسة أصحاب المؤسسة عليك حصل معي هنا سابقا بال 75 و 76 عندما كنت موظفا في أحد الأماكن كنت الوحيد الذي يصلي في هذا الأماكن اللي فيه هو الخمور وأكل لحم الخنزير والمحرمات كنت الوحيد الذي يصلي حتى صلاة الليل دخل علي صاحب الأوتيل هذا الفندق وأنا أصلي صلاة المغرب قلت الآن أنه سوف ينقطع رزقي وإذا أنا تفاجأ في آخر الشهر يعطوني جائزة يعني يزيدون راتبي يزيدون الراتب الشهري إذا التزام الأمر معروف، الالتزام بخط أهل البيت، التزام بالدين، التزام بدينه. الأمر معروف النهي عن المنكر، لا ينقصان من عمرك ولا ينقصان شنو من رزقك. ما تأكل هذا رزق من عند الله. الكلام بعد أمير المؤمنين: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجله ولا ينقصان من رزقه. وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جاهل. يعني لما بتحكي أنت كلمة عدل إمام سلطان جائر، ونعبر عنه بإمام ليش؟ بالمعنى اللغوي. إمام يعني سلطان قائد. لما بتقول له لهذا أنت على خطأ، هذه أعظم كلمة من الله. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس: من تأخذه الحمية للدفاع عن أهل البيت ويتحرك لها بيده للنصرة، إن الله تعالى يسدده بشيء من الولاية التكوينية، كما حصل مع هذا الجندي الذي فتحت له الأبواب، فتح له باب المدرسة كل يوم ليلا بعد منتصف الليل، ما يشوف إلا هذا الباب ينفتح ويتوجه لعند الإمام صاحب الزمان. ملهم. كيف عرف الطريق؟ كيف عرف من أول مرة؟ كيف عرف أن الإمام مثلا على قلة جبل في مكان معين؟ شوف كيف عرف؟ هي إلهام. الإمام بإذن الله ورغما عن السلفيين يلهم شيعته الموالين، يلهمهم: إن لنا مع كل ولي أذنا سامعة وعينا ناظرة ولسانا ناطقة ويدا باسطة. إمامنا الصادق: إن لنا مع كل ولي. من الولي؟ الولي هو كهذا الجد عبد الغفار الذي تأخذ الحمية في أهل البيت، هذا هو ولينا ناصر. هذه الولاية التكوينية التي من خلالها تنقاد له الأشياء على قاعدة: عبدي أطعني تكن مثلي، مش مثلي، مثلي، ظلي، وظل وليي إمام الحجة. فأنا أقول للشيء كن فيكون، وأنت تقول للشيء كن فيكون. مش يوسف أنه بيقول من هجمت على زليخة، هو ما فتح الأبواب، صارت الأبواب تفتح، هي كانت مغلقة الأبواب. كل ما يهرب من غرفة، هي سبعة غرف وكل غرفة فيها إلى باب، يفتح الباب لوحده، يفتح الأبواب، فتحت سبعة. هنا هكذا الجندي عبد الغفار فتح له باب المدرسة، ويقوم يروح يتوجه عند إمام العصر صلوات الله عليه، إمام العصر والزمان، يصلي معه صلاة الفجر. ولي شيء من ولايتهم كرامة لهم صلوات الله. الأمر السابع: إن الجندي عبد الغفار بالرغم من أنه كان من أهل الورع والمعرفة والحمية، كان أيضا من أهل التهجد في الليل. تهجد، كان يصلي صلاة الليل. يعني هذا مش بياع بطاطا، مع احترامنا لبيعين البطاطا إذا كانوا من أهل التقى والصلاح. إن سابقا بيع الموز على عين السكين 50 سنة، هذا مثل الجندي عبد الغفار، لا يفترقان بشيء. بيع موز، بس شو هذا بيع موز؟ هذا أفضل من 1000 عالم. ما بتأخذ الحمية على أهل البيت. 1000 عالم لا تأخذ الحمية، بل ده 1000 من مليون لا تأخذ من الحمية على أهل البيت. أخذته الحمية، هذا بيدل على أنه شنو؟ ابن حلال من أهل التقى والورع، وإحنا قاطع المرسي ما بتأخذ الحمية على أهل البيت. ما بتأخذ الحمية، لو أنه هذا من أهل الورع والتقى، بائع موز أخذته الحمية، قتلوا دغري لهذا الناصبي. قال له خذوا، قال له اخسأ يا كلب، قال له ساعتها خذوا هذا الكلب. وصل على المستشفى داخلينه بتشفع عليه، له كلب كلب، قالوا جايبين لنا كلب، الله حوله كلب. بركة الدعاء هذا، دعاته مستجابة. خذ خذ، قال له اخسى يا كلب، قتله اخسى يا كلب، وخذوا هذا الكلب. الله حول له اياه، هذه ولايه تكوينيه، حول له اياه كرامه لآل محمد صلوات الله عليهم. حول له هذا الانسان، الانسان اللي كان انسانا حوله الى صوره الكلب. بده يقين، اخسى يا كلب، هي بطولة، هذه حمية، نخوة، نخوة حمية. إذن هذا كان من أهل التقى، من أهل التهجد، طبقا لقول الله لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هلا كثير من الموالين يغطون في سبات عميق. ما أروع صلاة الليل، لمن عرف آثار هذه الصلاة وأهمية هذه الصلاة. تعب واحد بيصلي الاثنين والثلاثة بالليل وما بيصلي هذه الصلاة، سوء توفيق. سوء التوفيق منين شو بيجي؟ له آثار وأسباب، له أسباب، هي آثارها هي ترك صلاة الليل. أسباب هي إما أكل الحرام وإما أكل الشبهة، تؤدي إلى ترك صلاة الليل. يقعد للتنتين بالليل، ثلاثة بالليل ما بيصلي صلاة الليل. إما بياكل حرام وإما بياكل شبهة. فهذان الأمران يستلزمان شنو؟ آثار سلبية، وهي عدم التوفيق لصلاة الليل. إذا بدك تنال رضا إمام زمانك مع تثبيت المعرفة، صلي صلاة الليل وزور الأمة بعد صلاة الليل. مناجاة في الليل، كان العباد الزهاد ينتظرون الليالي، ما يعرف الواحد كيف يجي الليل أو وسط الليل حتى يناجي، يناجي الله تعالى بالأدعية، ويناجي الأمة بالزيارات. هذه هولي هولي رهبان في الليل وأسود في النهار، كما أشار أمير المؤمنين في خطبة المتقين. رهبان في الليل، رهبان العباد. فكيف كانوا الرهبان قديم الزمان؟ مش هذا الله، وين الرهبان الذين صاروا على ملة النبي عيسى، كانوا يقضون الليالي في العبادة على منهاج عيسى. التهجد هو فرع شنو؟ المعرفة بالله تعالى وبالحجج وهكذا. الأمر الثامن، الحمية المقرونة بالتقوى والورع يتمخض عنها التسديد بالاطلاع على علم الغيب عبر عين الله الناظرة في عباده الإمام الحجة المنتظر وحفداء الذي يستمد علم الغيب من عند علام الغيوب، فأخبره بيوم وفاته قائلا له: إنك ستموت الليلة. رويناكم سابقا قصة المحدث العلامة الجليل الحر العامل صاحب الوسائل رحمة الله عليه، الذي تنبأ بعض الأشخاص في محضر جلسته الشريفة كانت في جباع، تنبأ بأنه سوف يموت بعد 20 سنة. طويلة وقصة ابن قلاوه القمي رحمة الله عليه، بيرويها صاحب كتاب الخرائج والجرائح، انه يما بعث رسالة مع احد الاشخاص الى الامام صاحب الزمان عندما اعلن القرامطة بانهم سوف يرجعون الحجر الاسود الى الكعبة في العام 339 للهجرة، وكاتب بالرقعة انه سيدي متى اموت، كتب له بالرقعة: سيدي متى أموت؟ قال له: بس تشوف واحد حط الحجر وثبته بالكعبة فاعلم أنه الإمام صاحب الزمان، تلحق أو تعطيه هذه الرقعة رسالة. بهذه الرسالة سأله أنه: سيدي أنا مريض، هل أموت في مرضي بهذا المرض ولا شلون؟ يقول: يقول يما اللحبة هيداك للإمام ليعطيه رقعة، قبل ما يعطيه الرقعة قال له هات الرقعة وقل لي ابن قلاوي قمي أنه لا يموت في مرضه هذا بل يعيش 20 سنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
من جاب الإمام من ذاته من دون استعانة بالله؟ لا، كله من الله. علم الغيب على نحو التبعية لله، مش على نحو الاستقلال انه هني بيغنى عن الله صار عنده العلم الغيب. وقال المخالفين اللي بيتلاون على الشيعة بيقولوا انه بينسبوا لأئمتهم علم الغيب، نعم يعلمون، النبي وأهل بيته يعلمون الغيب بإذن الله. وعلم الغيب ليس محصورا بالأنبياء لجهة التبليغ، ولا فليخبروني عن الخضر عليه السلام، لم يكن نبيا بحسب اعتقاداتهم من النبي الخضر، ونحن نعتقد هذا، وإن كان عندنا روي أنه كان نبيا مرسلا ثم طهده قومه فالتجأ إلى الإسكندر. ولكن مشهور عند الإمامية أنه لم يكن نبيا إنما كان وليا لله، أحبه الله فأعطاه العلم اللدني وعلمناه من لدنا علما. شو بيعملوا المخالفين بيقول الولي الخضر؟ كيف قتل الغلام؟ كيف أقام الجدار؟ وهكذا كيف خرق السفينة؟ كله بأمر من الله. قال وما فعلته عن أمري؟ لما اعترض عليه النبي موسى قال له وما فعلته عن أمري؟ من أين جبته يا خضر؟ قال له من الله. وما فعلت عن أمري؟ ما هو النبي موسى بيعرف أنه كل ما يقوله ويأمره به الخضر عليه السلام هو من الله، لأنه الله أمره باتباع الخضر. والله بالله تالله إنما خلق الله تعالى الخضر وغيبه عن قومه وجعله سيدا عن النبي موسى لأجل آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
لما يجوا للصعاليك يتلقون على الشيعة يقولون تفضلوا هذا من كتاب الله الخضر وعلمناه من لدنا علما وهو أفضل من موسى، علم موسى. جينا هون القراعين يقولوا انه ليكوا الشيعة ليكوا الروافض بيعتقدوا ان شنو ان ائمتهم افضل من الانبياء. نعم الخضر افضل من النبي موسى وهو ولي امامنا الحجة، ائمتنا سيدة النساء ومولاتنا حوراء زينب وام كلثوم، هؤلاء اهل البيت افضل من الخضر وموسى وعيسى ونوح وادم الا النبي الاعظم هم نفسه بنص النصوص وبنص ايته المباح. علم الغيب قلنا سابقا علم الغيب من نفسه لا يمكنه ان يدعي علم الغيب، ولكن باستعانه من الله فاي اشكال فيه. هذا النبي عيسى عليه السلام قال وانبئكم او انبئكم بما تاكلون وما تدخلون في بيوتكم مطلق. هلا قالوا لي انه هذا على جهه التبليغ، نقول لهم طيب منقوض به بما حصل مع الخضر عليه السلام، لم يكن نبيا حتى يسدده بعلم الغيب، لم يكن رسولا على 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 موسى نبي موسى، كان معلما له من باب المشروع لتعليم الاخرين. ايضا يفرق انه الباطن اشرف من الظاهر، انه ما من نبي، ما تفكروا انه نبي موسى في رواية عندنا النبي موسى كان يظن انه هو اعلم من عليها. قال له الله عز وجل بدي فريك انه في عبد من عبادي اعلم منك يا موسى وهو ليس نبيا، روح خذ العلم منه. ونفس الخضر اخذ العلم من مين؟ من اسد الله الغالب مولانا علي بن ابي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
بيجيني شي ملعون بيقول لي مش كان علي بن أبي طالب موجود؟ روحه الطاهرة الله خلقها مع روح النبي الأعظم قبل أن يخلق أي شيء. هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. سيد الأنبياء والمرسلين على رسول الله ونفسه. أرقعوا علينا هو، روحوا شوفوا عوراتكم قبل ما تشوفوا، مثل هذيك اليوم على هذه النيو تي في، هذه القناة، قناة الفتنة أنا أسميها، جديد الطالب عن هذا خالد زعرور، عن هذا الشيخ بيقول انه الشيعة اللي بيقولوا يا زهراء ويا حسين هو المشركين. ايش انت مش مشرك اللي بتعتقد بان الله يرى يوم القيامة؟ انت مش مشرك؟ انت مش ملحد؟ تشبه الله انه كالرجل يجلس على كرسي يفضل عن جنابيه ستة اشوار؟ هذا اللي بيقول ان الله يرى يوم القيامة كما يرى القمر في ليلة تمامه، هذا مش مشرك؟ هذا مش كافر؟ هذا مجسم الله؟ واحد اثنين، صاحبة هذا البرنامج عم تحكي عن انه علماء الدين سواء كان من السنة او الشيعة يثيرون الفتنة. ليش انتم ما اثرتوا الفتنة بالمقدمة؟ انا عرضت فيلم جنس عن كي قبل مشاورة، مش هيك؟ حطوها ثلاث أربع مرات، بدهم يجيبوها بالأسبوع الجاي. هذه مش إثارة الفتنة، مش إثارة الشهوات بنفوس الفتيات والنساء والشباب. مش نحن اللي بنثير الفتنة، اللي بنحكي بالحق. الشيعة أقصد، مش هذا الملعون خالد زعرور. مش كل واحد حكي بظلامة سيدة النساء بكرة بتقول عنه انه هذا مفتن يثير الفتنة. انتم الذين تثيرون الفتن، هذه الإذاعة هي التي تثير الفتن، تثير الطعارة باسم الفن، باسم شنو؟ باسم فتح المشاكسات وفتح القوم العاطلين البطالين. مولاي يا ابن الحسن، الأمر التاسع، نستفيد من القصة جواز رؤية الإمام الحجة عليه السلام في عصر الغيبة، وهذا الذي أنكره الحيدري وله إن شاء الله رد خاص على هذا، وقد رددت عليه في كتاب سيف الضارب، له رد مفصل في هذا الأمر. الأمر العاشر والأخير، إن خاتمة الحمية للمقدسات، لسيما مقدسات زوات الأمة صلوات الله عليهم، تجعل الوضيعة بين الناس عظيما عند الله والحجاج. وهذا ما حصل مع الجندي عبد الغفار، حيث صار مزاره قبلة للسالكين وقبلة للمحتاجين، سواء كانوا من العلماء أو المتعلمين من العلماء. قبره الآن مزار في مدينة شيراز، وما ذلك إلا شنو؟ لحميته لأجل آل البيت صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليه والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا، بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم و